يعلم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. أخطأوا في نسبة هذا المذهب إلى السلف، ثم أخطأوا مرة أخرى في تصويب مذهب الخلف الذي هو التحريف، أن ذلك هو الصواب. والسلف بريئون من هذا المذهب، مذهب التفويض، وقد تواترت الأقوال عنهم عن السلف بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. ومن أراد أن يطلع على أقوالهم وعلى جملة أقوالهم عليه أن يطلع الحموية الكبرى لشيخ الإسلام، ومعارج القبول للحافظ الحكمي نقل كلاما كثيرا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ما يدل على أنهم متفقون جميعا على اختلاف عصورهم على إثبات العلم وتفويض الكيفية، وغير ذلك من كتب السلف وأتباع السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة، والكتاب الآن طبع طبعة جديدة بغير هذا الاسم، درء التعارض بين العقل والنقل، طبعة جديدة طباعة جامعة الإمام في 9 مجلدات، والكتاب محقق تحقيقا جيدا ولكن بغير هذا الاسم. وأما التفويض، يقول شيخ الإسلام وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا حظا على عقله، أي على فهمه، العقل والفهم بمعنى واحد، على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ هل معقول يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نتدبر القرآن ومع ذلك يأمرنا أن نعرض إعراضا عن فهمه وعقله؟ إذن فيما نتدبر في الحروف المجردة بدون المعاني غير معقول. وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، لأنهم لم يثبتوا العلم حتى للأنبياء، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء معا، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس. كيف يكون هدى وكيف يكون بيانا إذا كان معناه لا يعلم؟ وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، وهل البلاغ المبين في زعمهم أن يبلغ الألفاظ التي لا تفهم معانيها كالحروف الهجائية، وأن يبين للناس ما نزل إليهم، يبين ألفاظه ومعانيه، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب سبحانه وتعالى عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر. يعني يمكن أن يقولوا آيات الأحكام وغيرها دون نصوص الصفات تعقل وتفهم، لكن نصوص الصفات لا تعقل ولا تفهم. أيها أشد؟ وأي النوعين تحتاج إليه الأمة حاجة ماسة، حاجة ضرورية؟ معرفة الله أو معرفة الأحكام؟ معرفة الله مقدم، أول ما يجب على الإنسان معرفة الله، والله سبحانه وتعالى إنما يعرف بأسمائه وصفاته التي اشتمل عليها القرآن والسنة. إذا كانت نصوص الصفات لا تفهم كيف يعرف الرب سبحانه وتعالى وكيف يعرف العباد ربهم؟ ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليه. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما نزل إليهم لما جاء المتأخرون فقالوا نصوص الصفات ظاهرها غير مراد لله، ظاهرها غير مراد لله. لو كان ظاهرها غير مراد لله بين الله لما أنزل هذه النصوص أن الظاهر الذي خاطبناكم به غير مراد، وبين رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا الظاهر غير مراد والمراد لازم هذه المعاني، والغضب والمحبة والرحمة والنزول والفرح وغير ذلك، هذا الظاهر الذي يدل عليه اللفظ غير مراد لله وغير مراد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن الذي أتى بعد ذلك بين مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المتكلم هو الذي يبين مراد نفسه، وهو من أذن له ليبين مراد الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله لم يبين مراده غير هذا الظاهر الذي يفهم من اللفظ، ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المراد المزعوم عند أهل الكلام، من أين يفهم ذلك المراد؟ وهل يجوز أن يقال إن آيات القرآن تدل بظاهرها على ما لا يليق بالله من التشبيه حتى يأتي المتأخرون فيبينون أن هذا الظاهر الذي يؤدي إلى التشبيه غير مراد؟ ولا يجوز أن يعتقد هذا الظاهر، بل لا بد من تأويله إلى معنى مراد لله تعالى. وذلك المعنى المراد لله من الذي بين؟ الله لم يبين، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين. القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية فهموا القرآن على ظاهره، ثم يأتي المتأخرون بعد أن دخل علم الكلام والفلسفة والمنطق في الإلهيات وأفسد عقائد الناس، يقولون لا، ظاهر نصوص الصفات غير مراد لله تعالى، بل المراد كيت وكيت. هذا افتيات على الله وافتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول على الله بغير علم. يقول المؤلف ناقلا لكلام شيخ الإسلام: لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. هذا ما وقع بالفعل. قالت الجهمية: الحق ما فهمناه من عدم وصف الله تعالى بأي صفة وعدم تسميته بأي اسم، لأن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، ونحن لا نؤمن إلا بقديم واحد. دل العقل على أن إثبات الصفات والأسماء مستحيل، لا يليق بالله تعالى، لأنه يؤدي إلى تعدد القدماء. نفوا الأسماء والصفات معا، لم يثبتوا إلا ذاتا مجردة خيالية في الخيال لا وجود لها في الخارج. وجاءت المعتزلة فقالوا: الأسماء لا بأس من إثباتها، لكن بشرط ألا تدل على المعاني، كالأعلام الجامدة زيد وعمر. اسم الله تعالى السميع والبصير العليم والحليم أسماء جامدة لا تدل على المعاني، لأن معاني هذه الأسماء الصفات. فإثبات الصفات مستحيل، لماذا؟ كالذين قبلهم، يؤدي إلى تعدد القدماء، أو أن يكون الله محلا للحوادث. لأننا إذا أثبتناها أي الصفات، إما أن نقول صفات قديمة إذا ما الذات تعدد القدماء، أو نقول إنها حادثة ليكون القديم واحد فصار الله محلا للحوادث. السلامة إذن والتنزيه نفي الصفات. فجاءت الأشاعرة قالوا نعم الحل الوسطا، ننظر في هذه الصفات ما كان منها من الصفات العقلية يشترك العقل في إثباتها فلنثبتها على ما يليق بالله تعالى، وما كان خبريا محضا فلنوجب التأويل، لا نفي لا ننفي ولكن نؤول، نقول ظاهرها غير مراد لله تعالى بل يجب تأويلها، ذلك المعنى المؤول إليه هو المراد. بينما اتفق العقلاء على أن المعنى المؤول إليه معنى ظني غير يقيني، أي عندما يقول المؤول المراد بالاستواء الهيمنة والسلطان والملك، هذا المعنى غير يقيني بل ظني، معنى ظني. المراد بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، معنى ظني غير يقيني. وكيف تصفون الله تعالى بالظن وتتركون اليقين وتسيئون الظن بظاهر النصوص؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام حيث يقول، وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأي. قال الجهمي ما سمعتم، وقال المعتزلي ما سمعتم، وقال الأشعري ما سمعتم.